بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث أن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. تقدم في الدرس السابق أن بعض المتأخرين ذكر ثمرات أخرى غير التي تقدمت من المصنف للخلاف، ثمرات أخرى للخلاف في مسألة عليكم السلام، في مسألة أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. وتبين أن هذه الثمرات مع تفصيلها هي 6 ثمرات بيناها تفصيلا في الدرس السابق. وقد اعترض صاحب الجواهر رحمه الله على هذه الثمرات، وبينا الاعتراض على الثمرة الأولى في الدرس السابق، وأجاب المصنف عنها، حيث كان الاعتراض على أن الظاهر من أدلة صحة الفضول عليكم السلام ورحمة الله، أن الظاهر من أدلة صحة البيع الفضولي هو اشتراط واعتبار استمرار توفر شرائط التأثير من حين العقد إلى الإجازة. وإذا فقد العقد شرطا، سواء كان من شرائط العوضين أو من شرائط المتعاقدين، لا يكون العقد مؤثرا وصحيحا حينئذ لفقد شرط الاستمرار. وقد سأل بعض الأخوة عن تقريب دليل الجواهر، أن هذا الذي ذكره الجواهر مجرد دعوة، ما هو الدليل على أن بعض الأدلة، أو ما هو وجه دلالة الأدلة على شرطية الاستمرار كما ادعاه صاحب الجواهر؟ الجواب عن هذا السؤال أن صاحب الجواهر على وفق منهجه الاستدلالي كما هو متعارف في تلك الحقبة يختلف عن طريقة الاستدلال في الأزمنة المتأخرة، الأزمنة المعاصرة، الذي صار ديدا الفقهاء في هذه الأزمنة على معالجة كل رواية بشكل مستقل، وكل دليل بشكل منفرد، وبيان وجه الاستدلال ووجه انطباق الاستدلال على المدعى. أما في فترة الجواهر والحدائق وفي هذه الفترة الزمنية، إذا تراجعون كتبهم، لا يؤشرون إلى محل الاستدلال أو محل الشاهد أو كيفية الانطباق، وإنما يستظهرون ويذكرون أن هذه الرواية ظاهرة في كذا. فالذي ذكره صاحب الجواهر أن ذكر جملة أدلة التي هي أدلة صحة الفضولي، ثم مباشرة ادعى أنها ظاهرة في استمرار اجتماع الشرائط من حين العقد إلى الإجازة، ولم يبين ولم يشر تفصيلا لمحل الظهور أو محل الاستدلال. ولذا كل من راجعته من الأعلام كشراح ومعلقين على هذا الكلام للجواهر، غاية ما يذكرونه هو ادعى صاحب الجواهر ظهور أدلة صحة البيع الفضولي. ادعى صاحب الجواهر ظهور أدلة صحة البيع الفضولي في اعتبار واشتراط الاستمرار في قابلية التملك وقابلية الملك وإلى آخره. هذا ما يتعلق بإشكال صاحب الجواهر. المصنف على العكس من هذا ادعى عدم الدليل، ادعى أنه لا دليل على شرطية الاستمرار. وباعتبار أن المصنف أول من ابتدأ بهذه الطريقة الفقهية المقطعية التي يتعرض الفقيه فيها لكل دليل أو لكل مدعى مع تقريب هذا المدعى، فلم يترك كلامه على عمومه. فبعد أن ادعى المصنف عدم الظهور، الذي يدعي العدم لا يحتاج إلى أن يؤشر في الأدلة على محل عدم الظهور، من يدعي الظهور عليه أن يؤشر محل الظهور، إلا أنه ترقى المصنف وقال بأن هناك مؤشرات أو مؤيدات أو شواهد على عدم اعتبار وعدم اشتراط استمرار بقاء القابلية من العقد إلى الإجازة. ثم ذكر هذه الشواهد وكنا في صدد بيانها. تقدم الشاهد الأول وهو اتفاق الفقهاء على صحة بيع الفضولي أو البيوع الفضولية المتعاقبة على مبيع واحد، وبيناه في الدرس السابق وعلقنا عليه تعليق بسيط بأن مراد المصنف من فتوى الفقهاء أي الإجماع، كي يكون كلاما تاما، بمعنى هناك إجماع من الفقهاء، وإلا إذا كان رأي بعض الفقهاء على هذه الذي يدعيه المصنف هذا راح سوف يكون شنو؟ دعوة في قبال دعوة، رأي في قبال رأي. حتى يكون كلام المصنف تاما وفي مقام النقض والرد، لابد أن يكون مراده بقوله السابق كما لو وقعت بيوع متعددة على فإنهم صرحوا، هاي فإنهم لابد أن نحملها على ماذا؟ ها، جميع الفقهاء. إن قلت إذا كان جميع الفقهاء اتفقوا وهو إجماعون، فلما لا يكون الإجماع حجة؟ جوابه قلت هذا غاية ما هناك أنه إجماع على صحة معاملة معينة، أما سبب الصحة هو عدم اعتبار الاستمرار. تفتوا وياي؟ إذ يمكن أن يقال لو كان صاحب الجواهر يريد أن يجيب يقول هناك ظهور في الأدلة على اعتبار الاستمرار، والإجماع الذي قام على صحة البيوع الفضولية المتعاقبة على مبيع واحد يخصص هذا الإجماع، يخصص ظهور تلك الأدلة، فيكون في خصوص البيوع المتعاقبة صح بالإجماع. أما غير من الموارد التي ذكرت كثمرة يبقى اشتراط استمرار القابلية قائما بدليله، ولذلك كان شاهدا للمصنف أو مؤيدا وليس دليلا في مقام رد صاحب الجواهر. واضح إن شاء الله؟ نكمل لو أكو تعليق إضافة شيء. خب، المؤيد الثاني أو الشاهد الثاني الذي يذكره المصنف في المقام هو ظهور بعض أخبار صحة أدلة الفضولي ظهور بعض أخبار صحة الفضول كمؤيدات التي ذكرت في المسألة الأولى، كمؤيدات ظاهرة في عدم اشتراط وعدم اعتبار استمرار القابلية، كما في رواية المضاربة. تقدم عندنا رواية أن هناك شخصا اتفق مع عامل، ما نقرأ الرواية حتى لا تأخذ وقت من عندنا، بين مضمونها وإن شاء الله تراجعوها وهي في أذهانكم، مرت علينا في المسألة الأولى. اتفق صاحب مال مع عامل على المضاربة، فأعطاه مالا وقال له تاجر بمادة كذا، مثلا احنا نفترضها في الكتب، أعطاه مالا وقال له تاجر في الكتب، ولكن العامل خالف وتاجر مثلا بالثياب. حينما سئل الإمام عليه السلام أجاب بأن الخسارة عليه على العامل والربح بينهما بالنسبة، يعني بحسب ما اتفقوا. خب، هذا مورد مضمون الرواية. المصنف يريد أن يقول أن هذه الرواية ظاهرة في أن الإمام حكم مطلقا، فهي ظاهرة في أن شرط الاستمرار غير معتبر، إذ لو كان شرط الاستمرار معتبرا لحكم الإمام بأن الربح بينهما، لأن المالك مالك المال حينما أجاز التجارة بغير ما طلب منه، أجاز تجارة الثياب، لم يبين هل أن الطرف الآخر الذي اشترى الثياب حي، ميت، مجنون، عاقل، وهل أن الثياب التي اشتراها تالفة باقية. عدم استفصال الإمام قرينة على أن الحكم بصحة البيع الفضولي الذي صدر من العامل مطلق، صحة بيع الفضولي مطلق، سواء كان الطرف الآخر موجود أو ميت أو حي، سواء كان الأعيان موجودة أو غير موجودة. فإذن هذه الرواية ظاهرة في الإطلاق، ظاهرة في عدم بإطلاقها، ظاهرة في عدم اعتبار وعدم اشتراط ماذا؟ بقاء القابلية. وكذلك رواية المتاجرة بمال اليتيم، مرت علينا أيضا بعض الروايات التي يتاجر الولي بمال اليتيم أو غير الولي بمال اليتيم مع عدم موافقة الولي، وإذا كان الولي لا يكون في ضمن صلاحيات أو فائدة اليتيم. أيضا الإمام حكم بأن الخسارة عليه والربح بتمامه لليتيم، إذا حصل على ربح حيث لم يكن قد تاجر بإجازة أو بإذن شرعي أو مالكي، فكل ما يحصل عليه من أرباح هي لمن؟ لليتيم. وأيضا هذا الحكم مطلق من دون أن يستفصل الإمام أن الولي حينما أجاز أو أن الربح حينما ظهر ونقل إلى ملكية اليتيم، هل كان الطرف الآخر موجودا أو لا، أو العين المتاجر بها كانت موجودة أو لا. فإذن هذه الرواية أيضا بإطلاقها ومن قرينة عدم استفصال الإمام يدل على عدم اعتبار عدم اعتبار استمرار قابلية الطرفين. لذلك قال وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة اللي هي المسألة الأولى، حيث أن ظاهر بعضها عدم، هذا بعدنا ما تكلمنا عنه، عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. احنا سبب البيان شنو قلنا؟ عدم اعتبار بقاء حياتهما وعدم اعتبار بقاء الأعيان حتى يجينا بالإشكال الثاني مجرد أن يشير له إشارة من عيد من كرر الكلام. وما سمعتوني من قلت هاي ما تكلمنا احنا؟ اي هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث على ماذا؟ على عدم اعتبار استمرار قابلية التملك او بقاء حياة الطرف، هسه مو فقط الحياتية، الحياة يعني كأحد حالات قابلية التملك. الشاهد الثالث هو صريح بعض الروايات المتقدمة أيضا في المسألة الأولى، كرواية ابن أشيم أو ابن أشيم التي كان مضمونها أن شخصا أعطى مبلغا من الدراهم لعبده على ما ذكر 1000 درهم أو هيك كان، وقال لعبده الذي يأتمنه اشتري عبدا واعتقه عن والدي أو عني، ثم مات صاحب المال، صاحب المال الذي أعطى مات، وتبين أن العبد قد اشترى أباه وأرسله للحاج وإلى آخر مضمون الرواية. الإمام حينئذ في تلك الرواية حكم بأن الورثة إذا أجازوا فالعبد له، العبد اللي اشترى يكون عن، والتجارة الحج صحيح وإلى آخره، مع أن صاحب المال شنو؟ ميت. حينما الإمام حكم وأن المعاملة موقوفة على إجازة الورثة، على إجازة الطرف الآخر، كان صاحب المال ميت ومع ذلك حكم بصحة البيع الفضولي. فإذن هذه صريحة في ماذا؟ صريحة في أن العقد الفضولي يصح بالإجازة مع أن الطرف الآخر لم يكن باق على قابلية التملك. نعم هو حين العاقد كان موجودا ولكن لم تستمر هذه القابلية، لم تستمر الحياة. فإذا هذه الرواية صريحة، فتقريب الاستدلال بعد واضح حينئذ بأن الإمام لما حكم بأن إجازة الورثة هي المصححة مع أنه حال الإجازة لم يكن صاحب المال وهو السيد العبد لم يكن حيا. هذا اللي تعبير المصنف قال وصريحة الآخر اللي هو الشاهد الثالث. فسذا نقراها الشاهد الثاني والثالث سوية. وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث أن ظاهرة بعضها اللي هو رواية المضاربة ورواية المتاجرة بمال اليتيم، وصريحة الآخر اللي هو من الآخر ابن أشيم عدم، هذا خبر إن حيث أن ظاهرة عدم اعتبار حياة المتعاقدين حالا إجازة. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ الشاهد الرابع هو فحوى خبر تزويج الصغيرين أو الصبيين. أيضا مرت علينا هذه الرواية، وهي أن هناك من زوج صبيين فضولا لأنه كان المزوج أو الذي تصدى للعقد هو ولي عرفي وليس هو الولي الشرعي، فقام الولي العرفي بتزويج الصبيين، فإذا الطرفان فضوليان، من مثل طرف الموجب عن الزوجة ومن مثل طرف القابل عن الزوج كلاهما فضولي. ثم افترضت الرواية أن الزوجة وهو الصبي بلغ، الزوج بلغ، أجاز النكاح ثم مات، سئل الإمام عليه السلام هل توزع تركته بتمامها أو يراعى حصة الزوجة؟ حكم الإمام عليه السلام بأنه ماذا؟ تعزل حصة الزوجة، فإذا بلغت وأجازت تحلف على أنها لم تكن لأجل المال، فإذا بلغت وحلفت أجازت وحلفت تأخذ المال. خب، من الواضح أنه الزوجة حينما تجيز العقد تجيزه والزوج شنو؟ ميت، لم يكن باقيا على الحياة. فإذا الإجازة مؤثرة في تصحيح العقد فتكون زوجة وتستحق الحصة من التركة، تستحق حصتها من الإرث بمقتضى العقد، مع أن الإمام حكم والإمام حكم بصحة العقد حال كون بالإجازة، الإمام حكم بصحة العقد بالإجازة مع أن الطرف الآخر كان حال الإجازة شنو؟ ميتا. خب، فإذا هذه الرواية تدل بالفحوى على ماذا؟ على عدم اعتبار بقاء القابلية. خب، إن قلت ولماذا بالفحوى؟ ليش بالفحوى بالأولوية؟ نقول ها، نحن نريد أن نستدل في المقام، محل بحثنا وين؟ بقاء قابلية المتعاقدين بائع ومشتري. الرواية موردها قابلية الطرفين اللي هما زوج وزوجة. نعم، عوضين وليكن، لكن الآن مو هذا كلامنا، راح يجي بالشهد يعني في الجواب عن الإشكال، إشكال الجواهر على الثمرة الثانية، نجي نعبر عن الزوجين بأنهم بمنزلة العوضين. أما في مقام الجواب على الإشكال الأول، الإشكال الأول ما هو؟ إشكال على الثمرة الأولى، هي الثمرة الأولى كانت شنو؟ بقاء قابلية الطرفين. الثمرة الأولى شنو كانت؟ لاحظ عبارة المصنف، ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين، يعني البائع والمشتري لم يبقى على اللي هو احنا قلنا يعني حسب تطبيق المسألة الأصيل اللي هو المشتري الأصيل، المشتري الأصيل يفقد، يعني مثلا يصير كافر أو أن يجان أو لآخره أو يموت. فمحل الإشكال على الثمرة الأولى، الثمرة الأولى وين كان موردها؟ المتعاقدين. الجواهر يقول يظهر من الأدلة اشتراط بقاء المتعاقدين على قابلية الملك، المصنف يقول لا يشترط، ظاهر الأدلة عدم اشتراط بقاء المتعاقدين. وصلنا بالشواهد إلى رواية تزويج الصبيين، عبر بالفحوى. هنا نجري نقول كيف أو لماذا كانت رواية تزويج الصبيين ظاهرة بالفحوى في عدم اعتبار استمرار القابلية. بيان الفحوى أن محل الاستدلال، محل البحث والنقاش هو بقاء قابلية المتعاقدين، والمتعاقدان ليسا ركنين في عقد البيع. قدم هذا البحث، تمام الركنية في عقد البيع للعوضين ثمن ومثمن، أما المتعاقدان البائع والمشتري ها لا يعدان ركن في العقد، فيمكن أن يصح العقد مع وجودهما ومع عدم وجودهما، مع كل منهما كأصيل ومع وكيلهما ومع وليهما وإلى آخره حتى مع الفضولي. فإذا لا يمكن، لا يكون البائع ركنا كما لا يكون المشتري ركنا في البيع، وإنما الركنية لمن؟ للعوضين. خب، فإذا محل كلامنا في غير الركنين، بينما رواية تزويج الصبيين الذي فقد الحياة وصح العقد مع موته هو ركن، لأنه في عقد النكاح تمام الركنية للزوج والزوجة. الزوج والزوجة هما تمام الركنية في عقد النكاح. فاختلف مورد الاستدلال عن مورد اختلف المدعى عن مورد استدلال الرواية. الرواية تدل على عدم اعتبار بقاء حياة الركن، بينما نحن نريد أن نستدل على عدم اعتبار بقاء حياة غير الركن. واضح؟ هنا أنا يقول المصنف إذا كانت الرواية تدل على عدم اعتبار بقاء قابلية الركن إلى الإجازة، الركن لا تشترط بقاء حياته، فغير الركن من باب أولى. إذا كان الركن لا يعتبر بقاء قابليته إلى حين الإجازة، إذا كان الركن وهو الزوج في العقد النكاح لا يعتبر بقاء قابليته إلى حين الإجازة، فمن باب أولى غير الركن لا يعتبر فيه البقاء على القابلية. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو الشاهد الرابع. قال مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، فإذا فحوى خبر تزويج الصغيرين يكون شاهدا على عدم اعتبار بقاء قابلية المتعاقدين إلى حين الإجازة. هذا كله كان في الإشكال على الثمرة الأولى. ثم ينتقل المصنف لبيان الجواب عن الإشكال عن الثمرة الثانية. ما هي الثمرة الثانية؟ بقاء الثمرة الثانية، ما لو انسلخت قابلية المنقول يعني العوض. هذا تظهر فيه الثمرة كما بيناها سابقا. هنا كذلك صاحب الجواهر أشكل بنفس الإشكال بأن ظاهر الأدلة بقاء قابلية المنقول على الملك، وبما أنه هذا انسلخت قبل الإجازة فالعقد باطل على القولين، على الكشف وعلى النقل، فلا ثمرة في المقام. أجاب المصنف لا ظهور للأدلة في هذا الاعتبار في هذا الاشتراط، والشواهد على ذلك 1-2 أيضا يذكرنا كم شاهد. الشاهد الأول على ماذا؟ على عدم شاهد أول على عدم اعتبار بقاء قابلية المنقول. العبارة بها ضغط، بها تداخل، بس إن شاء الله قدر الإمكان جاي نفصل. واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف بنفس الجواب، والشاهد الشواهد السابقة بالإطلاق أيضا تأتي. هذا اعتبره شاهد أول الروايات المتقدمة، وهي إطلاق رواية المضاربة وإطلاق رواية اليتيم التزويج. لا راح نجي هسا نبينه، ما أدري وياي واضح. فذاك شاهد أول، شاهد ثاني، الآن يجي الشاهد الثالث. هذا الشاهد الثالث على ماذا؟ على عدم اعتبار بقاء قابلية المنقول العواض. يعني يقول المصنف رواية تزويج الصبيين بمنطوقها تدل على عدم اعتبار بقاء قابلية العواضين. لماذا؟ بالكم بعد الرواية اللي استونا بيناها. في العقد النكاح الركنان ما هما؟ الزوج والزوج. في البيع الركنان العوض والمعوض، مو المتبايعان، لا، العوض ثمن ومثمن. الركنان في البيع ثمن ومثمن، الركنان في عقد النكاح زوج وزوجة. ورواية الصبيين لما حكم الإمام ب عزل حصة الزوجة إلى آخره بالبيان اللي ذكرناه، يدل على أن العقد يصح مع يصح بالإجازة مع فقد قابلية التأثير من الركن، لأنه الزوج كان متوفى في حين الإجازة من الزوجة التي هي الركن الأول يؤثر هذه الإجازة تؤثر، مع أن الركن الثاني وهو الزوج كان معدوما كان متوفى. إذن لا يشترط بقاء قابلية الركن للتملك. وفي البيع الركنان ثمن مثمن، فإذا كان المثمن حال الإجازة غير باقي على القابلية، كان مثلا تالفا، كان منقولا، كان كذا، والثمن موجود، فالإجازة تصحح هذا العقد وإن كان المثمن خرج عن قابلية الملك. بماذا؟ بنفس رواية تزويج الصبيين. هذا الشاهد الثاني، مو تمام؟ الشاهد الثالث، خلينا نطبق هذا همنا. قال مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، هذا الشاهد الرابع المن؟ الشاهد الرابع لجواب المصنف على إشكال الجواهر على الثمرة الأولى الذي يصلح ردا، هذا الشاهد الثالث لجواب المصنف على الإشكال الثاني على الثمرة الثانية، على عفوا مو عندنا إشكال ثاني، إشكال الجواهر على الثمرة الثانية. واضح إن شاء الله؟ على اعتبار أن الشاهد الأول والثاني نفس الإطلاق في بعض الروايات. الذي يصلح، هذا الذي منه الخبر، يعني خبر تزويج الصبيين، الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. فإذا صاحب الجواهر أشكل على الثمرة الثانية، فالمصنف أجاب بنفس الجواب، وهذا شاهد على جواب المصنف، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، فإن موت أحد الزوجين، هذا بعد راح يصير تقريب، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين من ياجهة في فوات أحد ركني العقد. صار واضح إن شاء الله؟ خب الشاهد الرابع على ماذا؟ على جواب المصنف على إشكال الجواهر على الثمرة الثانية. يقول إطلاق رواية عروة البارقي المتقدمة، أيضا ببالكم هذه الرواية، رواية شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله أعطى عروة درهم أو في بعضها دينار وقال له اشترينا أضحية، راح اشترى اثنين بالطريق باع واحدة، اجل النبي صلى الله عليه وآله قال له بارك الله بصفقة يم، أجاز يعني. طب واضح، يقول حينما أجاز وصحح العقد لم يستفصل عن ماذا؟ أن الشاة التي بعتها وأنا الآن في صدد إجازة البيع الآن موجودة لو ذبحها هذا المشتري، قد يكون هذا المشتري بمجرد ما استلمها شاة ذبحها، فحال الإجازة المثمن المنقول قابل للملك وغير قابل، غير قابل، وقد يكون أصلا ذبحها بس ذبحها وأكلها وزحها طبخها مش مدرينا. إطلاق كلام إطلاق الرواية في أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال بارك الله لك في صفقة يمينك وأجاز الفضولي بهذا الكلام من دون أن يستفصل الشاة باقية على قابلية الملك غير باقية، فإذا قال صحة الفضولي بالإجازة مطلقا بقاء المنقول أو عدم بقاء على القابلية. واضح إن شاء الله؟ خب هذا شاهد ثالث المن للجواب عن الثمرة الثانية، ويصلح شاهدا آخر المن للأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما أجازها ما سأله أنه ذاك الطرف الآخر اللي اشترى منك تروح شوف لي حي ميت كفر بعد مسلم أو سما يأثر كفر أو مسلم بس يعني حي ميت عاقل جن أيضا إجازة مع عدم الاستفصال كاشف عن الإطلاق. قال مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن موت الشاة أو ذبحه يعني ذبح الشخص للشاة وإتلافه إتلافي حتى هذا نقول ليش الضمير مذكر المفروض يقول ذبحها أو وإتلافها مذكر رجع علما أن الشخص ذبحها أو لا أو أتلفها أو لا صار واضح إن شاء الله. خب إلى هنا تم كلام المصنف حيث دفع التفت يا بس خلينا بين نتيجة إلى هنا حيث يظهر من المصنف دفع الإشكال عن الثمرة الأولى ودفع الإشكال عن الثمرة الثانية والثمرة السادسة هي بنفس ملاك الثمرتين الأولى والثانية. السادسة اللي شنو كانت؟ أنه العقد حين الإجازة حين العقد كان مستجمع للشرائط لشرائط التأثير من دون ما نشير أنه هذا الشرط أو ذاك الشرط مطلق الشرائط ككبرى كقاعدة عامة ولكن حين الإجازة فقد شرطا. كلام الجواهر كإشكال يرد أيضا على الثمرات الستة بأن لا ثمرة لأن القابلية غير باقية اشترط القابلية من حين العقد إلى الإجازة وهذه الثلاثة ثمرة الأولى والثانية والثالثة شنو اجتماعها تجتمع في ماذا؟ أنه حين العقد الشرائط مجتمعة قبل الإجازة فقد الشرط فقدت قابلية أو فقد الشرط من الصحة. الجواهر يقول باطل المصنف يقول لا غير باطل. ليش غير باطل؟ يقول لأنه هو المصنف يقول غير باطل لأنه ما قدر على اشتراط الاستمرار وهذه شواهد على عدم بقاء القابلية أو عدم اشتراط الاستمرار. فيظهر من المصنف إلى هنا قابل بالثمرة الأولى والثانية والسادسة. بقي الكلام وين؟ في الثالثة والرابعة والخامسة. هل أن المصنف يقبل أو لا يقبل؟ يقول المصنف نعم نسلم بإشكال الجواهر بعدم ظهور الثمرة في ما ذكره كاشف الغطاء الثالثة والرابعة والخامسة. لماذا؟ لأن هذه الثمرات الثلاث أو الموارد الثلاث التي ذكرت تشترك في أنها حين العقد كانت فاقدة كان العقد فاقدا لشرط. ولا ريب أن الكلام يقع في تصحيح العقد بالإجازة بلحاظ فقد شرط الرضا فقط. التفتوا ياي نكتة المصنف أن هذه الموارد الثلاثة تشترك أنها حين العقد تفقد رضا المالك وشيء آخر كعدم قابلية الطرف العاقد أو عدم قابلية المنقول. وبحسب الأدلة أن العقد حين إنشائه لابد أن يكون مستجمعا لكل شرائط الصحة وكل عقد فقد شرطا يحكم ببطلانه. استثني من ذلك مورد واحد فقط وهو شرط الرضا. فالعقد المستجمع للشرائط إلا شرط الرضا أو إلا شرط الرضا فقد دل الدليل على صحته بالإجازة اللي هو أدلة دليل التخصيص منه أدلة صحة بيع الفضولي. وأما العقود الفاقدة لشرط آخر غير الرضا باق تحت العموم. أي عموم؟ القائل بأن الشرط باطل، العقد باطل إذا فقد باق تحت العموم الذي هو بطلان كل عقد فاقد لأي شرط. صار واضح إن شاء الله؟ إذن ما ذكره الكاشف في المورد الثالث والرابع والخامس، حيث تشترك في أن العقد حين إنشائه يفقد الرضا وشيء آخر، فمحكوم بالبطلان من الأساس، فسواء صدرت الإجازة أم لم تصدر، وسواء كانت الشرائط الأخرى متوفرة قبل الإجازة أو حين الإجازة أم لا، على جميع التقادير نحكم بفساد العقد، قلنا بالكشف أم الناقل، فلا تظهر الثمرة في هذه الموارد الثلاثة. قال: نعم، ما ذكره أخيرا، ما ذكره بعض متأخرين المتأخرين اللي هو كاشف الغطاء أو الأردبيلي، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، مسألة أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. لماذا لا تصلح؟ لبطلان العقد ظاهرا على القولين كشف نقل، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط اللي هو الثمرة اللي ذكرت على أنه الخامسة. فهذا كلام في السطرين الأول والثاني بيّن موقفه من الثمرة الثالثة والرابعة، وبقوله وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط أشار إلى الخامسة. وبالجملة مصنف يقول، لاحظوا وياي، تعبتوا ما ادري لو انا تعبت، لاحظوا وياي بس هذا المقطع. المصنف يقول: اشكال الجواهر يمكن ان يناقش باكثر من مناقشه، الثمرات التي ذكرت وابطلناها يمكن ان تناقش باكثر من مناقشه، لكن لابد ان تتعلم ايها القارئ. المصنف كان ما يريد يقول لسان حاله، ليس بالضرورة أن تذكر كل مناقشة، وإنما لابد من ذكر المناقشات الأرجح التي تكون قاسمة، التي تكون رادة للقول الآخر أو للدليل، لا أن نذكر كل مناقشة ويصير بها شنو وجه ضعف بالإمكان أن ترد وإلى آخره. فما تقدم من الكلام لا يكون تفصيليا لكل ما يمكن أن يقال، هناك مجال للتأمل، هناك مجال لردود أخرى، هناك مجال لمناقشات أخرى، سواء كان في الثمرات أو في مناقشة الجواهر، ولكن ما ذكرناه هو الأرجح ليس إلا. قال: وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا، ما منتهي، مو هذا اللي ذكرناه هو تمام المناقشة، لا أكو بعد، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه، هذا اللي ذكرناه هو الراجح. وربما يقال، ثم في مطلب أخير يجي المصنف يشير إلى وجود جملة ثمرات أخرى تترتب على القول بالكشف والإجازة، وقت لا يسع لبيانها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله بكم ووفقكم الله جميعا.